الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وجامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الحديث التاسع عن أبي هريرة: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهو حديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال: ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه فنقول: من لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجد مثلها في كتاب ولا سنة، بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله وقصده بذلك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهو ممن امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وعمل بمقتضاه.
الله أكبر. شوف يا أخوان، هذه فائدة عزيزة، بارك الله فيكم، هذه فائدة عزيزة وغالية، وهي أن الإنسان لا يشتغل ويجعل جهده كله مصبا على اشتغال بالمسائل الكثيرة التي لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، بل يجعل اهتمامه في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأول منهي عن البحث عنها، المسائل التي لم ترد في كتاب ولا في سنة، أي التي لا يوجد مثلها، لا توجد بنصها ولا يوجد مثلها في الكتاب والسنة، هذه صفة من الدين لو وجدت، وعليه أن الإنسان يطرح العلم بها ولا يشتغل بها لأنه لا يترتب عليها، وإنما يجعل جل اهتمامه في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليه عمل. نعم.
قال: ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله على رسوله واشتغل بكثرة توليد المسائل قد تقع وقد لا تقع وتكلف أجوبتها بمجرد الرأي، خشي عليه أن يكون مخالفا لهذا الحديث، مرتكبا لنهيه، تاركا لأمره.
الله أكبر. هذه ضعوا عليها أخواني فائدة، هذه فائدة عظيمة، فائدة ذهبية، أن الإنسان يشتغل بما ينفع، احرص على ما ينفع، والعمر أصلا ما يتسع لإحصاء جزء من العلم كبير، العلم ما يتسع، العمر ما يتسع، لو الإنسان يا أخواني عمره 1000 سنة فلن يحيط إلا بطرف من العلم، فعلامة والإنسان تأتيه المشاغل وهمته قليلة، والعلم علم الحلال والحرام، الاعتقاد علم غزير وكثير، علامة يبتعد الإنسان عن لب المسائل التي هو متعبد بها في اعتقاد صحيح وفي معرفة حلال وحرام، وينشغل بما لا فائدة فيه أو بما تكون الفائدة فيه لا تصل حتى إلى درجة الاستحباب، بل قد تدخل في درجة النهي إذا لم يكن المسألة موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا لها مثل ولا يترتب عليه عمل، فلا شك أن الانشغال بها يكون انشغالا بما لا يجوز الانشغال به. اجعل جل اهتمامك ويعني محل قضاء عمرك في الأصل الذي تعبدك الله عز وجل به، عقيدة صحيحة، عبادة صحيحة خالية من البدعة، عقيدة خالية من الشرك، عبادة خالية من البدعة، معاملة خالية من المعصية، اسأل عن الحلال عن الحرام، ابدأ بهذه الأمور أولا، كما نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من أموره أن يتعرف على حكم الله أولا، يعني أنا أريد أن أفتح محل ذهب، يتعين علي أن أسأل عن الحلال والحرام في تجارتي قبل أن يتعين علي معرفة مصطلح الحديث وأصول الفقه وغير ذلك، لأن هذا الأمر علم شرعي وهو علم الحلال والحرام، علم الحلال والحرام، علم الحلال والحرام، علم الأوامر والنواهي، فينبغي على الإنسان أن يقدم ما يحتاج إليه. أما أنك تقضي عمرك يقول لك أنا أتعلم فلسفة، أتعلم منطق، أتعلم كذا، أو في اللغة مثلا إنسان يفتح في اللغة أبوابا يعني صلحت لها عقلية الزجاج وعقلية الفراء وعقلية الكسائي وعقلية سيبويه، لأن الله عز وجل نجد أنه فتح أبواب العلم للأمة، فهيئ للنحو مثلا سيبويه وكذا، وهيئ للغة مثلا كذا، وهيئ في الحديث كذا، بمجموع هؤلاء حصل صيانة العلم. أنا أريد بقى أن أكون أنا ابن سيبويه، أن أكون سيبويه وأكون أحمد وأكون شيخ المفسرين ابن جرير وأكون لا وأكون مستحيل لن أكون هذا، إنما بمجموع هؤلاء قامت الحجة، يبقى أنا أكون عاقل، أكون رجلا عاقلا وهي ايه؟ اقوم بعمل دراسة موسعة تأصيلية شاملة لسائر العلوم. يبقى عندي خارطة، عندي جدول، عقيدة، حديث، مصطلح، فقه، أصول فقه، لغة، قراءات، سيرة، علوم قرآن، كل هذا أضعه أمامي. وبعدين أبدأ بنقطة من هنا ونقطة من هنا ونقطة من هنا، أبدأ بأساس العلم هنا وأساس العلم هنا وأساس العلم هنا، خلاص رميت الأساس. ده المطلوب. الحمد لله أصبح عندي مصطلح إيه؟ أي علم. لو قرأت في اللغة بفهم، قرأت في الفقه أفهم، قرأت في الأصول بفهم. لو مت أنا على هذا فأنا طالب علم قوي جدا، حصل لي الرسوخ. بس شرط أن تكون هذه القاعدة التي تم وضعها قاعدة صحيحة، لأنك لو بنيت على قاعدة باطلة ستبقى على الباطل الأبد. ما هو أهل البدع انطلقوا منين؟ من القاعدة الخطأ، من القاعدة الباطلة، من القاعدة الباطلة. زي مثلا عندنا الرضوان فرح جدا بمنهجه في أسماء وصفات، يكفي في منهجه، في نفس منهجه في أسماء وصفات أنه اعتمد منهجيته هو لا منهجية السلف، مع أنه بيقول أنا ما جبتش اسما لا عليه دليل. مسألة مش أنك أنت تجيب اسم عليه دليل، المسألة القاعدة اللي أنت وصلت بها للاسم. القاعدة قاعدة خلفية وليست قاعدة سلفية. ولهذا كثير من المسائل لك إيه؟ كثير من المسائل لك أنا لا لم نسبق إليه، ما فيش أحد جمع هذا الجمع من قبل، تفسيره للنصوص لم يسبق إليه، وضع الحديث الحسن اللي هو خبيث الأسماء لم يسبق إليه، كل حاجة لم يسبق لم يسبق لم يسبق لم يسبق. إذا الآن تأتي إلى مسألة وهي إيه؟ إن الحديث هذا أو الاسم هذا ثبت به الدليل، هذا يستطيع صغار طلبة العلم. هذا صعب لأن الإشكالية التي فرقت بين منهج أهل السنة وبين منهج أهل البدع في أسماء وصفات هي التقعيد. إيه التقعيد اللي بينبني عليه هذا العلم؟ ما التقعيد؟ يبقى إذا لما جاء أضع أنا قاعدة في أي علم أضعها قاعدة صحيحة، هذه القاعدة الصحيحة ولو قلت تبني عليها بعد ذلك. كالذي يبني بيتا يا أخوان ولكن أنا معي 50,000 أو معي 100,000، طبعا مش هقدر أبني. طيب يا عم حط لك طبطين كده، أقول لها أحط طبطين وارجع هديمهم. لا، أنا أعمل حاجة صح، مش مشكلة أسكن عند فلان بالأجرة أبني على مدار 10 سنين، بس المهم المبلغ اللي أحطه خلاص انتفع. فبضع قاعدة بجوار قاعدة، عمود بجوار عمود، اليوم بعمل أعمدة، غدا بعمل سقف، بعد غد بعمل بدخل صرف، بعد بدخل مية، المهم في النهاية بيسلم إلى بيت سليم صحيح. كذلك طالب العلم لن يتسع عمره. ولهذا من فتش الشيطان لك إذا وجد عندك همة عالية أن يوجهك إلى ما يكون من باب الطرف أو ما لا تحتاج إليه الأمة، أو من باب التخصص الذي صرح فيه الأئمة الكبار لست أنت. فيقولك مثلا أنا أمشي وراء السيبويه لما أخلص، أنا أمشي وراء الفراء لما أخلص، أنا أمشي وراء مثلا كتب الأصول وأجمعها لما أخلص. لا، لن يستطيع الأمر ذلك. لكن أنت ضع الأساس في كل علم، وضعت الأساس في كل علم، خلاص بعد ذلك تعمل إيه بقى؟ حسب همتك بقى، حسب همتك تبني هنا لبنة زائدة، تبني هنا. أنا خدت الأجرومية مثلا، بعد كده مثلا شذور الذهب الملحة مثلا، بعد كده الشذور، بعد كده أطلع إلى مثلا الألفية، بعد كده كذا ماشي. يبقى أنا ماشي الترتيب كده، خدت البيقونية، النخبة، الباعث، التدريب، الكذا، يبقى أنا ماشي إيه؟ ماشي إخواني صح، ماشي صح. إنما أنا مش هقفز قفزات الأئمة. يبقى أمامي الإمام أحمد، أمامي الإمام، لا لا، أعجبت بألفيت العراقي، أنا عايز أكون عراقي. السيوطي اللي وضع ألفيته كما يذكر هو في يومين كتبها في يومين، السيوطي في 5 أيام، أقصد 5 أيام وضع السيوطي ألفيته في السيوطي 5 أيام. فالإنسان ما يعني ما يطمع أن يحمل فوق طاقته وهو لم يذهب بعد ولم يستوي عوده بعد. يبقى أنا أكون تكون بداية صحيحة، ثم بعد ذلك نبني عليه. طبعا البداية الصحيحة ما في وقت أن أنشغل بمسألة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ولا لها مثل في الكتاب ولا إيه ولا في السنة. يبقى أنا ما فيش وقت، ليس هناك وقت عندي وقت. أنا مثلا دلوقتي في باب القراءات، قراءات علم، علم جميل، ولما تدخل فيه تجد لذة، لكن القراءات وعقيدة وحرام. بعض الإخوة بتستشير النهاردة بعد الفجر. أحد إخواننا مثلا معاه قراءة حفص وقراءة كذا قراءة عاصم برويه حفص وشعبة وإلى آخره، وعايز يدخل في القراءات وعايز مثلا يعني. طيب أنت عرفت الحلال والحرام والعقيدة الصحيحة وكذا وكذا وكذا، عرفت هذا ولا تحتاج إلى معرفة وإتقان؟ معرفة وإتقان يبقى يكفيك النهاردة عاصم، يكفيك حفص عن عاصم، حتى شعبة لا يكفيك حفص عن عاصم. أنت عندك القرآن هو كامل، ضبطت قراءته، ضبطت القراءة، انتقل بقى العلم مهم. دي بقى حاجات بتبقى ايه فريدة. زي مثلا في وقت ما يعني انا ما قلت ادرس القراءات دي ولا ادخل فيها سوى يكون عندي مثلا عاصم وخلاص فيها حفص وشر. اذا السماء امطرت علي مشايخ في القراءات، امطرت ازاي؟ وجدنا في المدرسة عندنا جابوا مثلا بعض المدرسين، مرة كان بعض مشايخ ساكنين جنب في ناس في مشايخ ساكنة جنبي بجوار سكني، وكلهم إخوة. هؤلاء الإخوة يطلبون عندنا العلم وهم عام القراءات خلاص. فكان الشيخ يجيني ملاكي أصلا، يجيني هو ملاكي، ما رحلش يعني. أنا اللي رحلت إليه كان قراءة ورش فقط، شيخنا الشيخ عباس المصري كان دكتور في كلية الملك فهد الأمنية، ده اللي رحلت إليه فقط. ولهذا أخذت معي حوالي 3 سنين، لان مجالس قليله كل كم شهر بروح له مجلس على حسب ما تيسر، ما اعتنيت بهذا. لكن سائر القراءات خلاص الشيخ يجي لي في البيت، يجي لي في البيت اخلص معاه على طول. حوالي 14 كم قراءه، حمزه في 14 يوم. ليه؟ لان بقى المشايخ تسنى لي ما ضيعش الفرصه بقى. يعني كل ده اخذ اشهر، يعني القراءات العشر كلها اخذت اشهر. ليه؟ خلاص انا ما ركزت فيها مع هؤلاء في فترة وجيزة فترة أشهر. لكن لو هتقول لي أنت ارحل يا فلان تاخد قراءات كذا أو قراءات كذا أو قراءات كذا، ما أرحل، عندي أهم من هذا. أنا أرحل إلى مشايخي، مشايخ العلم الاعتقاد بكذا، دول اللي أرحل إليهم. أما مسألة القراءات عند الواقع العملي أنا مش محتاج، أنا معي القراءات العشر عند الواقع العملي في الصلاة أو كذا ما أقرأ بها. لكن نعم هو علم، عرفت طريقته وعرفت مصطلحينه وعرفت الرواه وعرفت كذا، علم عظيم جدا غزير، وسندرسه يوما ما بإذن الله تبارك وتعالى. وإحنا عندنا خطط يا أخوان، في أيام قد ينقلب الجدول هذا بطريقة أخرى، يبقى يوم قرآن، يوم حديث، يوم فقه، يوم لغة، يوم أصول، يوم بقى ما حط بقى القرآن. يبقى عندك 15 كتاب دول في القرآن فقط، 15 كتاب في الفقه وأصول بتعدد المذهبي، واخد بالك؟ وهكذا. يبقى يوم ما هننقلب الله أعلم، ممكن خلاص بقى يعني المسألة تحول يقول لك وقف، فخلاص وقف، يبقى نحط بقى المسألة دي. فدي برامج محطوطة في ذهن الإنسان لعله يأتيها يوم. ولهذا الواحد بيقعد يفرع كده في راسه ويشتغل، ما هو كثرة التأليف تطلع لك مشاريع. إنما لو أنت بقى يعني واقف محلك في التقليدي مش هتطلع حاجة. نوع، هنعمل حساب ان شاء الله الكتب دي نحولها يوم من الايام الى علوم، ودي استفدناها من شيخنا الغدية. سبحان الله يا اخواني، يعني سبحان الله بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني كثرة المشايخ. الواحد يعني مسألة الدورات وانهاء رسالة اليوم انا ما كنتش هرقى فيها خالص. بعض المشايخ عملها استفدنا منه، وان كان هو بقى يعني اذا كانوا مثلا في حياته شرح 3 أو 4 رسائل في اليوم الخاص، احنا بقى بنشرحهم دلوقتي بتشرحوا في اليوم الواحد، واخد بالك؟ خلاص المهم انا لقطت منك ايه؟ التقطت هذه الطريقه بقى، سيبني انا بقى ايه؟ اطوعها حسب الجماعه اللي عندي، ما هو الشيخ ما عندوش ناس هتقعد 10 ساعات، احنا بقى عندنا ناس ما شاء الله تبارك الله تقعد 10 او 12 ساعه، يبقى اذا كنت هو مثلا بيشرح رساله من الظهر العصر كل كام شهر، مثلا من الفجر العصر نخلص رساله النهارده، احنا عندنا بفضل الله لو انت عايز تعمل كل جمعه دوره من الدورات معاك الاخوه ما شاء الله تبارك الله، يبقى نطوع. طيب مثلا بعض مشايخنا كان درسه مثلا 48 كتاب، ده امتى بقى 48 كتاب دول؟ منين؟ من الظهر، من المغرب لإقامة الصلاة في العشاء والفجر بعض الأيام. خلاص أنت عندك نفس الجدول في تقريبا يعني في تقريقة تكوينه تأصيل العام، لكن في ناس بيقعد 10 ساعات، فمش عجيب إن يكون الجدول 150 كتاب. ليه؟ لأن لما تحسب الوقت هتجد إن وقتك هو 10 مثلا 5 أضعاف هذا الوقت. 5 أضعاف، يبقى لما الجدول يوصل 250 كتاب ما خرجت عن طريقة العلماء. طلبة بتيجي للساعة ونص، طلبة بتيجي 10 ساعات، إيه الإشكال؟ يبقى الشاهد يعني انه ايه؟ ان الانسان لم يطلب العلم كله، لكن حسبك انت تمشي في شجرة صحيحة، شجرة صحيحة. الشجرة دي بقى على حسب ما تخرجك من ورقة هنا ورقة هنا ورقة هنا ورقة. ودي بقى ما يعكرش عليها قول من قال ان من دخل في العلم كله خرج من العلم كله او كده. اللي بيدخل في العلم كله بمعنى انه يتكبد ما لا طاقه له به، ويكون في نوع من الانواع يطلب علم ما لا يترتب عليه واقع عملي. لكن لما تمشي صح في سائر العلوم دي طريقة، باختصار طريقة المعاهد والجامعات. ما انت بترى الجامعة هي عبارة عن ايه؟ هي مجموع كل هذه العلوم، بس يدرس لك فيها مثلا 10-15 دكتور، واخد بالك؟ يبقى الطريقة طريقة صح. زي الابتدائي انت بتحط فيه الرياضيات والعلوم والاملاء والنصوص وكذا وكذا وكذا، موضوع هذا كله، بس بيقوم عليه رجال متعددون. يبقى دي طريقة صحيحة، دي لا يقال فيها من دخل العلم او من ولج العلم كله يعني خرج منه كله، هذا ليس في ينطبق على هذا الايه، على هذا الامر. فالشاهد ان الانسان لا يهتم بالمسائل التي لا يترتب عليها عمل، يرجئها، يرجئ هذه المسائل. انا ما اجلس انا يعني اتعب جدا واعاني في اوجه مثلا فراء او اوجه زجاج، او ادخل في كتب الاصول في المباحث اللي هي تعتبر مباحث منطقية، مباحث المناطقة، واجهد نفسي لا 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 لا, لا. انا حبر مسألة في مسائل الاعتقاد في من جهة القدر، من جهة تحبير مذهب المعتزلة كذا او مش عارف كذا، اهم عندي من هذه المسألة. لما يبقى بقى يبقى لها وقتها او ياتي وقتها في باب معين او كذا تبقى تبحثها، لكن العمر لن يتسع لكل هذا. نعم. فين بقى؟ في البيت. ارجع شيخك بقى، محمد ينفع معاه اللي ما ينفعش مع محمود، محمود ينفع معاه اللي ما ينفعش مع عوض، كل واحد بيبقى ليه بقى. فاذا كان ليك شيخ ارجع له في المساله دي، اعمل ايه؟ هو بقى يعطيك، لان دي مسائل نسبيه. مسائل نسبيه، اخلص كتاب ولا اخد جزء من كتاب ولا كذا، دي مسائل نسبيه ما اعطاش فيها شيء عام، لان كل ده صحيح. كل ده صحيح. لكن الجرعات تختلف. يعني يجي مثلا واحد زي احمد يقول انا مش عارف، عايز اشرح في اقرا في الزاد واقرا في كذا. انا اشوف احمد الاول يبدا الاول يحفظ المتون الاول يركز، وهو لسه ايه؟ مخه صافي كده، يحفظ المتون ويركز قبل الشروحات مثلا. واحد طب احمد مثلا حفظه مش جيد اصلا، متعثر في الحفظ، عشان لا يعقد ينقله لشيء من الشروحات. احمد يفرح ان هو مثلا لو اخذ كتاب مشروع يبقى تنقله، يبقى دي بتختلف من شخص الى اخر. دي ما يعطاش فيها طريقه ثابته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم ان
هذا المسائل لا يصح تقليد. تقليد يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي مثلا انا طالب في طالب زميلي، طالب زميلي ده مثلا عنده نبوغ او ذاكره قويه في مثلا باب، فانا ما اعطل نفسي بجواري لاكون مثله، وانا امكانياتي اصلا ليست مثله، فما اعطلش بقى نفسي واقول لازم اكون مثلا زي هذا في هذا الباب. ما اعطلش نفسي. انا اشوف باب انتج فيه وابرع فيه، وده كله بيكون بارتباط عن بالارتباط باهل العلم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم ان كثره وقوع الحوادث التي لا اصل لها في الكتاب والسنه انما هو من ترك الاشتغال بامتثال اوامر الله ورسوله واجتناب نواهي الله ورسوله، فلو ان من اراد ان يعمل عملا سال عما شرعه الله في ذلك العمل فامتثله، وعما نهى عنه فيه فاجتنبه، وقعت الحوادث مقيده بالكتاب والسنه. وإنما يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه، فتقع الحوادث عامتها مخالفة لما شرعه الله.
صحيح.
وربما عسر ردها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة لبعدها عنها.
نعم يا أخوان، مخالفات الناس تنتج مسائل صعب جدا أن يفتي فيها إلا مجتهد. ليه؟ لأن الناس بيلفقوا لك مسائل. مخالفات الناس يحصل تلفيق. هذا التلفيق يحتاج الى اجتهاد ونظر، وتفتي فيها باجتهاد. فمخالفات زي الحج كده، الحج منسكه ان نظرت الى السنه منسك بسيط وقليل، لكن انظر الى مخالفات الناس. من يفتي في الحج؟ يفتي في الحج العلماء الكبار، لان الواحد يحدث مخالفات ليس جوابها مباشرا، إن أردت أن تستبدل كذا ينازعه أصل كذا، أردت أن تستبدل كذا ينازعه أصل كذا. زي مثلا من أيام طرحت مسألة مثلا الصفرة والقدرة في حد ذاتها هي نجسة، يعني حكمها حكم الدم مثلا إذا خرجت من الرحم، ولا حكمها حكم إفرازات؟ وليه بالضبط؟ إن قلت دم تختلف عن صفتي، قلت إفرازات وكذا وماء مثلا يخرج تختلف عن صفتي أيضا اللي هي تخرج من الرحم تختلف عن صفتها، فماذا تصنع؟ لها جانب من هنا ولها جانب من هنا. زي مسائل مثلا أخذ الوسائل، الوسائل دي وسائل موانع الحمل، يجيك أيام الدورة نقطة تنزل بس فقط، لا الدورة هي اللي تنزل عشان تكتب بين الدورة والحكم معلق به، ولا الدورة ما ترفع رفعا مطلقا، ده بينزلك بقى نقطة، ولا هي مثلا صفرة هتقول خلاص كنا نعد صفرة القدرة شيء، لا ده هي دم دم، لكن لا هي دم في سيلانه وانصبابه ولا هي عدم دم. أنتجها إيه؟ أنتجها أخذ هذه الوسائل، فلهذا يفتي فيها العلماء الكبار. نعم نعم. نعم. هذا كلام جيد، يعني هذا كلام جيد يبين لماذا شيخ الإسلام مركز في مسائل الأصول والاعتقاد وكذا، ولم يكن له كتاب في الفقه أو كتاب مثلا في الأصول أو كتاب في كذا. شيخ الإسلام سواء تناول المسائل في تناول آيات يفسرها أو أصولا لأهل البدع يهدمها أو ولهذا نجد تصنيفات شيخ الإسلام أكثر في الاعتقاد، كلها في الاعتقاد، يعني يستغل أي فرصة في التصنيف في الاعتقاد، يضع الوسطية، يضع الحموية، يضع التدمورية، يضع كذا، وكل ذلك راجع إلى التأصيل الكلي العام الذي تنضبط به عقائد الناس. ومن أجل هذا يا إخواني لما جعل شيخ الإسلام، وده من عقل شيخ الإسلام وهداية الله له، لأن عمر شيخ الإسلام لم يتسع لكل شيء، تمام، فركز على باب عظيم جدا جدا جدا، وهو باب تزييف عقائد أهل الضلال والبدع والانحرافات، لأن قل المحقق فيها، لأن الأوائل محققون وراسخون، لكن اتساع في الرد على الشبهات نجدها عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعليه لما شيخ الإسلام حصر نفسه في هذا الباب صار الناس عيالا على كتبه بعده، فلم يأتي بعد شيخ الإسلام من إمام من أئمة السنة إلا وانطلاق إمامته هو شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا عرف أهل البدع هذا الأمر فأرادوا فصل الأمة عن شيخ الإسلام فطعنوا فيه، مثلما اجتهد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تحذير اصل توحيد الالوهيه، فصار الناس بعده عيالا عليه التوحيد الالوهيه. مش شيخ الاسلام ابن تيميه، شوف الانسان اذا وفق وركز في هذه الابواب انتج ونفع الله سبحانه وتعالى به نفعا ايه؟ نفعا عظيما جدا جدا. فشيخ الاسلام ما من احد سلفي على وجه الارض الا وهو منطلق من تأصيلاته وتقعيداته وردوده على المقال. حتى احنا الان مثلا نتكلم مثلا في اي قضيه من قضايا التفكير والايمان، اي قضيه فيها شيء، يقول لك شيخ الاسلام ذكر خلاص سمعا وطاعه، مش انه معصوم. لا، ان لم تنتفع من شيخ الاسلام، اسمع هذه القاعده، ان لم تنتفع من شيخ الاسلام اصابه للحق انتفعت به طريقه في البحث. شوف حتى لو قرات شيخ الاسلام، ان لم تنتفع بشيخ الاسلام في المساله اللي بيتكلم فيها اصابه للحق وان شاء الله قل ان يخرج حق من كلامه، انتفعت منه ايه؟ منطلقا في البحث تقعيدا للمساله، لانه بيجمع لك الكلام ويضع في قلبك قاعده تستطيع انك انت تبحث في المساله بناء على تقعيد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. لهذا وفق شيخ الاسلام في هذا، فلم يضع تفسيرا للقران لكن وضع تفسيرا لآيات الاعتقاد، لم يضع تفسيرا في الفقه لكن حسم مسائل عديدة تم النزاع فيها فلملم لك أطرافها وجعلها بين يديك سهلة في الأصول في المصطلح. شيخ الإسلام راسخ في كل هذا سبحان الله، لكن لما وضع سبحان الله سن قلمه ليكتب كتب ما لا غنى لطالب العلم عنه، ما لا غنى، ما لا يغني عنه غيره. نعم نعم. ما احنا كنا دي ابواب بقى بيفتح الله على الانسان فيها، يفتح قد يفتح لا على الانسان في باب بقى يبرز فيه عن غيره، باب يبرز فيه عن غيره، مش لازم العالم يكتب في كل باب في كل كتاب، لكن قد ينفع له عز وجل. زي ابن حجر مثلا والذهبي وكذا من المتاخرين في المصطلح، خدموا هذا العلم خدمه بقي اثرها على كل طالب. ولهذا غبي 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 اللي يقول هذا العلم لا ننظر فيه من بعد المئه الخامسه او المئه الرابعه او مئه كذا، لا ننظر لاحد ما فيه، غبي هذا ما يفهم شيئا ما يفهم شيئا. فابن حجر رحمه الله تعالى والذهبي وكذا لما كتبوا في هذا العلم كتبوا كتابات هي خلاصة وعصارة ما كتبه المتقدمون، وجمعوا لك ما كتبه المتقدمون في قوالب سهلة جدا. نعم. فيبقى يعني مثلا فتح الله لابن حجر في هذا الباب والذهبي، فتح الله مثلا في الأصول مثلا لعلماء في الأصول مثلا صنفوا في هذا، ولهذا احنا بنقول إن الحجة قامت في سائر هذه العلوم باعتبار الأمة بمجموعها. لكن اللي احنا بنتكلم هنا إن الإنسان لا يلج مسألة لا يترتب عليها عمل، دي واحدة. الأمر الثاني أن طالب العلم لا يشتت ذهنه، فإن العلوم كثيرة والمسائل لا تتناهى، إنما كما قلت لكم هو بناء بيت يا أخوان، هو بناء بيت، بناء بيت يبدأ لبنة لبنة، لكن بشرط أن اللبنة التي توضع تكون لبنة غير خاضعة للإزالة بعد ذلك، لابد يكون معه تصريح، والتصريح هذا اللي هو أخذ هذا عن طريق عن العلماء وطريقة العلماء. زي ابن باس كده رحمه الله تعالى، ابن باس علمه سهل بس صحيح صحيح، يعني قل حتى لو تجد مسألة عند ابن باس غاية ما تخالفه بها مرجوحة مرجوحة، لكن لا حظ من النظر، لا حظ من النظر، لكن مرجوحة لو كانت مرجوحة لكن ليست شاذة. ليه؟ لأن البناء صحيح عنده. العثيمين العلماء الكبار دول ايضا بداوا بدايات صحيحه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الجمله فمن امتثل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.
يعني ذو شجون في هذه المسائل، يعني نحن في حاجه اليها، ولهذا نقول يا اخواني كما يوفق، كما ان من نعمه الله ان يوفق الانسان لصحيح السنه، من نعمه ايضا ان يوفق الانسان لصحيح الطريق اللي ممكن يضيع اعمار الطلاب، والطلاب فيه من عنده ذكاء ما عنده علم لكن عنده ذكاء وعنده استعدادات طيبة جدا، لو استغلت ووضعت له الطريقة الصحيحة سينتج، إنما ممكن
تضيع حياته بلا شيء للأسف. طريقة طريقة مهمة جدا جدا جدا. شوف مثلا واحد زي رضواني هذا جعل كل همة الأمة فين معه؟ في الأربع كتب والأربع خمس كتب اللي حطه. لكن مثلا في الاشتغال بكتب السلف ويفض بكارة هذا الكتاب وهذا الكتاب ويربط الأمة بالكتب لبه، يعني طلبة الرضواني مرتبطين برضواني وكتبه، مات الرضواني خلاص ما فيش، انتهت الكتب حرقت بنى زي، يعني النهاردة لما هنضرب الرضواني في أصوله خلاص ما عادش عندك مرجعية تدافع بها عن رضوان، ما عندكش مرجعية. لكن لما الشيخ يربطك بكتب السلف ومات الشيخ انحرف الشيخ زاغ الشيخ، العلم موجود، العلم موجود. كما قال بعضهم لما طعف ابن عدواب، لو خرج ابن عدواب من قبره فرجع المنهجي ما رجعنا. ليه؟ لان ابن عدواب ما ربطنا بنفسي اصلا، ابن عدواب ربطنا بكتب السلف. ولهذا لو انحرف الشيخ في هذا بعد ذلك انتكس الشيخ، لا يضرك، لا يضرك، ولست تفتن ايها الطالب، انما فتن الشيخ، انك انت لا تفتن. ليه؟ لان الشيخ وضعك على ارض ثابته، ارض ثابته. فارتباط الامه بالكتاب ومنهج السلف ارتباط يدوم، لكن ارتباط الامه بشيخ، ارتباط الامه باختيار رجل، ارتباط الامه بطريقه رجل، خلاص. يعني مثلا دلوقتي ناخد مثال، مثلا اخواننا اللي كانوا مثلا عند العدوي مثلا، واخد بالك ايه اللي متفعين به الان؟ الان هو اللي انتفعوا به ما اجتهدوا فيه اصلا من التعرف على طريقة العلم او كتب العلم. اما طريقته هو لو قعدوا جنبه 100 سنة هيعملوا ايه يا اخوان؟ اللي بيقعدوا عند العدوي دلوقتي بقاله 20-30 سنة ما يعرفش العقيدة ولا يعرف اصلا كتاب فقه، ما درسش كتاب فقه من اول لاخره، كتاب ان هو درسه محاضرات ولقاءات في الفقه، مفيش طريقة. يعني لو الواحد اعطي عمره نوح عند العدو مش هينتج حتى المصطلح وكلام ده وكلام ده. ده جهد الطالب، ده جهد الطالب. ابحث يا ابني يلا، جهد الطالب يرجع مثلا، ممكن يرجع له في مسألة مسائل في الكلام هذا طويل، دي باب تاني. لكن تجد ان جهد الطالب الاساسي هو رقم واحد، مش جهد الشيخ، مش جهد الشيخ، جهد الطالب. فالطالب مثلا اذا قوي في باب فلانه نمى نفسه في هذا الباب. لكن ايه الطريقه اللي خدها في العلم؟ فين اللغه مثلا عند في مدرسته؟ فين الفقه في مدرسته؟ فين العقيده في مدرسته؟ فين السيره في مدرسته؟ فين الاداب في مدرسته؟ فين علوم القران في مدرسته؟ يعطيك رساله كده له هو نفسه في المصطلح كده تدرسها في الاول وبعدين تبدا تشتغل. يعني ما اعتلقش حتى البيقونية، حتى ما اعتلقش باعث، ما اعتلقش مثلا كذا، واخد بالك؟ يعني ما ربطكش حتى في هذا العلم بايه؟ بقيمته وكباره، الا ما ده اجتهاده. حتى لو هو راجعت في هذه المسائل مثلا واجاب باجوبه صحيحه، لكن انا بقصد نقطه معينه الا وهي ارتباطك بالعلم، ارتباطك بالعلماء، بحيث اذا انحرف شيخك، اذا مات شيخك، بقي العلم الذي تبني عليه. دي مسألة مهمة. فمن توفيق الله أيضا أن الله عز وجل يوفق الطالب لأيضا شيخ له طريقة، يبقى شيخ له سنة وشيخ له طريقة، طريقة صحيحة يربطك بالعلماء، مش طريقة خاصة به، طريقة العلماء الأكابر، بحيث يبقى العلم هذا موصولا. بعد ذلك بقى كل إنسان وهمته وجهده وما يفتح الله عز وجل على الإنسان إيه؟ على الإنسان فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الجملة، فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم.
كلام ذلك كله مبنى على كلام النبوة، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. تساوي احرص على ما ينفعك، تساوي هلك المتنطعون. نعم.
وقع فيما حذر منه،
ربنا يوفقنا وإياكم يحب ويرضى. نعم.
وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إلى آخر الحديث. قال بعض العلماء هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بحسب الاستطاعة، وروي هذا عن الإمام أحمد. ويشبه هذا قول بعضهم أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق.
الله أكبر. كلمة حية، هذه كلمة حية. أعمال البر يعملها البر والفاجر، ممكن تجد منافق يصلي واخد بالك ويجاهد وكذا، عاصي بيصلي معك ويصوم وكذا، أعمال البر يعملها البر والفاجر. أما المعاصي فلا يتركها إلا صديق، أي لا يتركها لله إلا صديق. هذه المعاصي ما تتركها إلا صديق، إنما الأوامر يشترك فيها عموم الناس. قد يصلي الفاجر، لكن من الذي ينتهي عن امرأة دعته ذات منصب وجمال؟ الصديق، صديق يوسف وأيها الصديق. نعم،
وروي عن
كلمة عظيمة جدا جدا جدا. نعم احنا مش في الأفضلية، مش في الأفضلية، دي تفريق من وجهي، تفريق وجهي يعني من وجهي. نعم.
قال وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقالت عائشة رضي الله عنها من سره أن يسبق،
يعني يا أسامة مثلا دلوقتي واحد معروض عليه رشوة مثلا مليون عشان توقيع كده، مين اللي هيمتنع يا أخوان عن هذا؟ الصديق، يمتنع هذا الصديق. إنما هو بقى أبوك بياخد المليون قبل الظهر تماما والأذان بيأذن، خد المليون وراح المسجد في السبحة بيصلي. اللي هيضرب المليون ده صنف واحد بس، الصديق اللي هو بقى بين مراقبة العبد ومراقبة الرب. محدش شايفك لكن الله يراك، لكن الله يراك، دي صعبة. لكن الصلاة ولا هذا بتاعي وراك الأشعاري والصوفي وكل أحد وراك، تمام. إنما المعاصي دي يتركها صديق، لأن المعاصي تحتاج إلى يا إخواني إيمان عظيم جدا. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب. وروي عنها مرفوعة. وقال الحسن ما عبد
ولهذا لماذا تختار الزوجة الصالحة؟ ولماذا الزوجة الصالحة تختار الزوج الصالح؟ في أشياء المرأة إذا ما كانت صالحة صعب أن تمتنع عنها. ما الذي يمنعها عن اقتراف الجريمة يا إخواني؟ خوف من الله. طب إذا ما كان عندها خوف من الله ما الذي يمنع هذا؟ مرض زوجها من سنوات وهي امرأة مثلا شابة، إذا عرض عليها الفاحشة على ما تمتنع؟ بل قد تسعى هي، ما الذي يمنعها طالما ما عندها دين؟ الذي يمنعها هو دينها. ولهذا لا تأمن امرأة ليس لها دين، ولا تأمن شريكا في محل في الأموال وكذا ليس له دين، ما تأمن. بعض فتاوى جالي أول أمس، فتوى كان واحد في لبنان أو كذا، المهم كان بيعمل عند رجل، مات الرجل، فالأولاد قالوا له المشروع زي ما هو ماشي، أنت المسؤول عنه، أنت أبونا، أنت كنت مع أبونا في حياته وأنت مسؤول عنه، هو مثلا في بقالة كبيرة أو كلام من هذا القبيل، فعمل إيه بقى؟ ماشي مسؤول. الدية كانت بتباع مثلا وليكن مثلا بجنيه مثلا، تمام؟ فهو اقترح لك ايه؟ ما بيعها بجنيه ونص، جنيه لهم يبقى انا ما خدتش حاجه، والنص ليه؟ على هذا الاساس صار في البضاعه بقى كلها، يبيعها زي ما كان بيبيعها ابوهم بجنيه عادي وباثنين جنيه وكده مثلا يعني، وبدا يزود يقول لك ديت من بره بقى، هذا لا اضرته ولا كده، اجتهد في هذه المساله، حط من ورائه هذا كم؟ حصل من ورائه هذا اموالا طائله كبيرة جدا، ونزل مصر الآن، والكلام ده من سنوات. بيتكلم مع بعض مثلا إخوة وكلام من ده، الأخ قال له حرام الكلام. طب هيعمل إيه الرجل ده؟ إذا كان اشترى أراضي ولا بنى بيوت ولا كذا ولا كذا. واخد بالك؟ ماذا يصنع؟ ده لو عنده ديانة وعنده علم، ما يصنع هذا الشيء. ما يصنع هذا الشيء. تاخد نص جنيه ليه؟ خاص بك، تحت أي مسمى؟ فالرجل بتتقاضى رتيبة مثلا. هذه ماذا تأخذ؟ أنت شريك، ولو شريك أعلم شريكك. هذا أمر قاله الرجل اللي هو في البنزينات أيضا، البنزينة كذا كذا يحاسب مش عارف إيه ويحطه في جيبه، هو حد معاه، هو حد يعرف هو باع كم لتر، هتكتشف بقى اللي بيسرق إزاي. فإذا لابد أن يكون قائما
لابد أن يكون دينا، لو ما كان دين إذن سيسرق. الذي يمنع الناس عن اقتراف الجرائم شيء واحد فقط هو الدين، أو الشرط بقى والأشياء دي إذا كان يرى الناس أمامه فيخاف الناس وهاب الناس، لكن ليس كل مسألة سيكون الناس بين يديك فيه. فمن لم يكن على ديانة فلا يؤمن، فلا يؤمن، أما من وكل إلى دينه فنعمه. نعم.
فقال الحسن رحمه الله: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. قال: والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات فإنما أريد به على نوافل الطاعات، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات.
يبقى انتبهت يا أسامة، يبقى من وجه معين. نعم.
لأن الأعمال مقصودة لذاتها والمحارم المطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد يكون كفرا كترك التوحيد وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه. ويشهد لذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: لرد دانق.
جنس ترك الأعمال، جنس ترك الأعمال قد يكون كفرا كترك التوحيد. شوف اعتبر الشيخ هنا حافظ ابن حجر ابن رجب لفظة الجنس، جنس ترك الأعمال يعني عند أدنى 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 طالب علم يعني أصل، جنس أعمال يعني أصل، ما فيش يعني ماشي. يقول لك منين جبت جنس هذا ومنين جبت جنس هل تكلام فيها أبو بكر عمر كذا كذا كذا؟ طب نفس المسألة، منين جبت أحكام تكليفية وضعية هل تكلام فيها أبو بكر عمر عثمان؟ ولهذا دائما نجد أن هذه مثلا إن صدرت طبعا من أهل العلم يعني قد يكون عندهم عذر بذلك أو شيء، لكن غالب هؤلاء إنما يريدون رد المعتقد بس يضعوه في إيه؟ في قالب بقى، وإن ده مش مصطلح سلفي، وهل السلف قالوا هذا، وهو نفسه اعتقاده ما قاله السلف. نعم.
ويشهد لذلك،
وأيضا هتجد هنا لو تبحث يا علي ولا فين بيالي، هتجد جنس الأعمال أيضا في مبحث الإيمان عند ابن حجر ابن رجب موجود جنس الأعمال نفسه تركيزها مر معنا في حديث أظن جبريل. نعم. شدوا عليه لابد. اي نعم عن اللفظ، لكن معاهم خلاص تبعوا لانه مستفيد منتفع عنده سبيبة، ما ينفعش السبيبة دي طبعا لابد يزكوبها بعتوا له ناس عشان تدرس هناك في فسبيبة كويس. نعم. ما ينفعش هو طبعا ايه يخالف. نعم. نعم.
قال: ويشهد لذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: لرد دانق من حرام.
اي تمام. قال ابن رجب اعترض على ابن رجب هنا؟ ما حدش اعترض على ابن رجب. نعم. هذه في حديث الايمان صح؟ حديث جبريل. هذا حديث جبريل. يبقى دلوقتي موضوعين هم عشان ايه يسجلهم كده في ايه؟ في صدر الكتاب بحيث اما حد يبقى يكلمكم تبقى ما فيش في حاجه اصلا العلماء يستدلون بهذه. جنس الشيء يعني اصله يعني. جنس الشيء يعني اصله. نعم.
نعم. قال: ويشهد لذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: لرد دانق من حرام أفضل من 100,000 تنفق في سبيل الله. وعن بعض السلف قال: ترك دانق مما يكره الله أحب إلي من 500 حجة. وقال ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن، وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها. وقال ابن المبارك: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق ب100,000 و100,000 حتى بلغ 600,000. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير، أو كما قال.
طبعا أشك أن النصوص على هذا نحوي معناها، يعني ليست التقوى فقط قيام الليل وصيام النهار، وإنما التقوى كذا وكذا وكذا. ليست التقوى الحقيقية كذا وكذا، وإنما التقوى الحقيقية كذا وكذا. مثل ما قال نبي المسلمون: مسلما سلم المسلمون من لسانه، أتدرون من المفلس؟ قالوا: ما ندرهم لا ولا مساء. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بكذا وكذا. مع أن المفلس أيضا ما ندرهم لا ولا مساء، لكن يريد النبي أن ينقل الإنسان من معنى المتبادر إلى الذهن سهل إلى معنى لابد من الالتفات إليه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه، مع أن المهاجر من ترك بلده وكذا، وترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم.
وقال أيضا: وددت أني لا أصلي غير الصلوات الخمس سوى الوتر، وأن أؤدي الزكاة ولا أتصدق بعدها بدرهم، وأن أصوم رمضان ثم لا أصوم بعده يوما أبدا، وأن أحج حجة الإسلام ثم لا أحج بعدها أبدا، ثم أعمد إلى فضل قوتي فأجعله فيما حرم الله علي فأمسك عنه. وحاصل كلامهم يدل على اجتناب المحرمات، وإن قلت أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات، فإن ذلك فرض وهذا نفل.
حاصل كلامهم يدل على اجتناب المحرمات، وإن قلت فهي أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات، فإن ذلك فرض وهذا نفل. يبقى من هذا الاعتبار، وأيضا هو موافق الحديث أنه لا يسمح لإنسان أن يرتكب من نهي شيئا ولو الضرة، وإنما ينهى عنه ولا تعلق على المقدور، ولا تعلق على المقدور، إذ النهي داخل في مقدور كل أحد. أما الأمر فإن الإنسان يأتي منه ما استطاع، لأن الإنسان قد يعجز بعض الأحيان عن امتثال الأمر كله، فحينئذ يأتي منه ما استطاع، كما جاء في حديث عمران بن حصين عند البخاري: صل قائما فلم تصف قاعدا فلم تصف فعلى جنبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الطائفة من المتأخرين: إنما قال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأن الامتثال للأمر لا يحصل إلا بعمل.
ذكر يا إخواني كتاب جامع العلوم والحكم، زي كتاب تفسير السعدي، بعض الناس يستهين به، كما أنك تستهين بتفسير السعدي، بعض الناس يستهين بتفسير السعدي ويعتبر تفسير السعدي سطحي، وهذا يقول من لا يعرف تفسير السعدي. أيضا جامع العلوم والحكم فيه من العلوم علوم غزيرة جدا جدا جدا. ابن الحافظ ابن رجب رحمه من أنفس ما صنف الجامع هذا في شرح هذه الحديث، فيها علوم ومسائل دقيقة دقيقة وأبحاث وجمع لكلام العلم لا تجده في مواضع أخرى بسهولة. هذا الجامع ليس كتابا يقرأ على العوام، هذا كتاب دقيق جدا ومسائله متنوعة ومتعددة وكثيرة. نعم.
قال: لأن الامتثال للأمر لا يحصل إلا بعمل، والعمل يتوقف وجوده على شروط وأسباب، وبعضها قد لا يستطاع، فلذلك قيده بالاستطاعة، كما قيد الله الأمر بالتقوى بالاستطاعة، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما النهي فالمطلوب عدمه، وذلك هو الأصل، فالمقصود استمرار العدم الأصلي، وذلك ممكن، وليس فيه ما لا يستطاع. وهذا أيضا فيه نظر، فإن الداعي إلى فعل المعاصي قد يكون قويا لا صبر معه للعبد على الامتناع من فعل المعصية مع القدرة عليها، فيحتاج الكف عنها حينئذ إلى مجاهدة شديدة، ربما كانت أشق على النفوس من مجرد مجاهدة النفس على فعل الطاعة. ولهذا يوجد كثيرا من يجتهد في فعل الطاعات ولا يقوى على ترك المحرمات. وقد سئل عمر رضي الله عنه عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بها، فقال: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال يزيد بن ميسر:
يعني إذا القول نقل عن المتأخرين يقولون بأن الأوامر تحتاج إلى فعل، والنواهي تحتاج إلى استصحاب عدم، فأنت عشان حتى تصلي تحتاج أن تتحرك وتصلي تحدث فعلا يعني في كل أمر، وهذا الفعل مترتب على أسباب وشروط، وهذه الشروط من المستطاع وغير المستطاع، لهذا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. إنما النواهي الأصل فيها العدم، يبقى أنت مطلوب منك استصحاب العدم، أنت مالك أنت؟ لا تنظر، لا تخضع بالقول حتى تقع في الزنا، لا تذهب إلى موارد الفتن،
لا تمد يدك إلى الحرام، المال هذا ليس معك، فالعرض عليك مال هذا خارج عنك، فاستصح بالعدم. ولهذا وجب عليك الانتهاء، ولا يسمح لك بارتكاب شيء من المنهيات إلا بقى المكره، لكن عند اختيارك لا يجوز لك، لأن النواهي لا تحتاج إلى عمل، لا تحتاج إلى إحداث شيء بخلاف الأوامر. من هنا علقت الشريعة الأوامر على الطاعة، وأما في النهي فقال اجتنب. ابن رجب يستدرك على هذا شيئا، ألا وهو أن النهي نفسه يحتاج إلى مجاهدة، ما كل من وهذا عمل، لكن قد نقول هذا عمل قلب، عمل يتعلق بالعزيمة، عمل يتعلق بكذا، لكن الأوامر تحتاج إلى عمل إيه؟ ليس قلبي وفقط، بل إلى بدني، بل إلى مالي، بل إلى كذا. أما النواهي قد يكون عملها قلبي، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال يزيد بن ميسرة: يقول الله تعالى في بعض الكتب: أيها الشاب التارك شهوته المتبذل شبابه لأجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي. وقال: ما أشد الشهوة في الجسد، إنها مثل حريق النار، وكيف ينجو منها الحصوريون.
والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من أعمال ما لا طاقة لهم به، وقد أسقط عنهم كثير من أعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم ورحمة به، مثل رمضان. قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما المناهي فلم يعذر أحدا بارتكابها بقوة الدعوة والشهوات، بل كلفهم تركها على كل حال. اسمع: وإنما باح أن يتناولوا من المطاعم المحرمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة، لا لأجل التلذذ والشهوة. الله أكبر. شوفوا يا أخواني، بقول لكم الكلام هذا كلام من أعمق ما يكون، من أعمق ما يكون. الله ما أعذر واحدا أن ارتكب ناهيا إلا إذا كان عند الضرورة، فحينئذ لا يعاقب. تعرفوا لماذا؟ لأنه لم يتلذذ بالمحرم، إنما أخذه لدفع حاجة مأذون له من قبل الشرع. طب لو واحد لا بيأكل ميتة وتلذذ، لهذا قال سبحانه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. لو تلذذ كما لو تلذذ بكلمة الكفر حالإكراه، كما لو تلذذ بارتكاب مفسدة لابد منها وهي محرمة لضرع مفسدة كبرى، في فرق الإنسان يأخذ الشيء طريق الاضطرار والحاجة، زي الطبيب اللي بينظر إلى عين المرأة يداويها جزا الحاجة. لكن لو تلذذ، لو تلذذ، لو أنه يفتح بطنان الحاجة، لكن لو تلذذ، شوف البعد ده بعد عظيم عميق عميق. ما في غنى عن كتاب ودرس، اللي ما حضرش النهاردة ده هيفهم دي ازاي. ما فيش يا ابني، لا يمكن، لا يمكن. 160 كتاب، لو حضرت 159 انت خسران، 159 يبقى انت خسران يا محمود، خسران. ما يجي هنا سد وروح الاثنين خسران لا شك. بس هو بقى بيقول ايه؟ ان الله ما اخذ لو ما اعطاكمش عندنا باجي مسافر، ان الله وان الله يرجع، اللهم اجرنا في مصيبه يخلف فيه خيرا منه. لازم، ما فيش فايده. شوف شوف الكلمه العباره. فليس يعذر واحد فيه في ارتكاب المنهي ولو أخذ منه جزءا بسيطا. لو واحد تجرع زرعة خمر وما وصل إلى حد الإسكار، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم، يأثم. لكن لو صليت قاعدا وأنت غير قادر على القيام، صلاتك صحيحة ولا تأثم ولا شيء، يبقى المنع عنه مطلقا. من هنا كان ترجيحنا في قصة يوسف عليه السلام أنه لم يحصل منه ما جرى على لسان كثير من المفسرين بأنه جلس وفك وكذا، لأننا نقول دي طاعة ولا معصية؟ ده مطلوب إحداثه ولا مطلوب اجتنابه؟ لو عرضت امرأة عليك نفسها أن تحل أو أن تستعد لهذا وكذا، ده مأمور فعله ولا مطلوب تركه؟ مطلوب تركه. طيب لو أن الإنسان تحرك في كذا، هل هنا يكون تحرك في مباح ولا مستحب ولا واجب ولا مكروه ولا محرم؟ محرم. فلهذا لم يحصل هذا من يوسف عليه السلام، انما حصل الهم الذي ذكر الله عز وجل في القرآن. قد يكون هذا الهم الخاطر الذي جاء في ذهني او كذا، مثل ما فسر احمد الهم همان، هم ايه؟ هم هم خطرات، وهم هم اصرار، وهم خطرات، هم اصرار وهم خطرات. فهذا هم هم خطرات، مو هم اصرار او هم فك كذا وكذا، هذا يتنافى مع ما هو معلوم من عصمة الاباء وما كان في مدح يوسف عليه السلام. ليه؟ لانه لا يرخص لك في المنهيات بارتكاب اي شيء، بارتكاب اي شيء لا يرخص لك في المنهيات بارتكاب اي شيء، فيبقى من يتوب عنه من شيء فاشربوه. طيب لما رخص للانسان في بعض المواضع زي اكل الميتة، قال هنا ابن راجع بيقول ايه، يقول فانه يتناول المطاعم الحرام على ضرورة ما تبقى معه حياته، لا لأجل التلذذ والشهوة. الله أكبر، شوف القيد هنا، لأن هذا مشتبه شديد، فقال لا لأجل التلذذ وإيه والشهوة، لهذا لا يكون حراما في حقه. نعم. ومن هنا يعلم صحة مقال ابن أحمد أن النهي أشد من الأمر. نعم. الزينة تمام. طيب محمود طرح اشكال طيب جدا، طرح اشكال يقول لك هنا احنا بنعتبر كثير من العلماء يعتبر الاكراه في الزنا. طيب الزنا هذا يحصل بايه؟ بانتشار العضو، وهذا لا يكون الا بنوع لذة. طيب المكره ده حصل له نوع لذة، يبقى كيف اذا يأذن؟ قولي علي رد على محمود. احسن، دي لا يمكن دفعه، زي سيلان الدعاب يا محمود، سيلان اللعاب، سيلان اللعاب ده ما تقدرش تملكه، تجائع وشفت طعام ما سال لعاب، تصبب العرق، لا احد يمنع، في احد يمنع؟ ما يستطيع، هذا خارج. ولو كلف الانسان الا تقع هذه وكاله وكل شيء، حصل، حصل هذا بالطبيعه، فاذا حصل هذا بالطبيعه فلا يلام على الانسان، لانه لا يمكن دفعه، لا يمكن التحرز منه، اما هذا يمكن التحرز منه، انما الثاني لا يمكن التحرز منه. نعم. وقد روى عن النبي حديث ثوبان وغيره قال استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها. وروى الحكم بن حزم كل فيه قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا ولن تفعلوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وأبشروا. أخرجه الإمام أحمد وداود. برضو هنا إشكال لا تفهم من هذا الكلام أنك تأتي بعض الأمر وتترك البعض، لا، إنما أن تبلغ في تنفيذ الأمر أعلى الاستطاعة، فما لم تستطعه فقد أعذرك الله، إنما لو تركت بعض الأوامر وأتيت ببعض الأوامر فهذا قد وقعت في النهي والمحظور، فلا تفهم فاتقوا الله ما استطعتم، يعني على قدره ما تريد، لا، استقيموا ولن تحصوا أنك تترك بعض الواجبات، لا، أي لن تحصوا كمال هذا الأمر، فإنه قد يحصل لبعض في بعض الأحيان المشقة، فحينئذ أعذرك الشارع في هذا، في ترك هذا والانتقال إلى ما رخص لك في شارع، فعدة من أيام أخرى، لكن لن نستطيع الصيام والاستقامة في صيام هذا الشهر، ولو سافرنا ولو عملنا في المناجم ولو كذا وكذا وكذا، أبدا. نعم. وفي قوله إذا مرتق باب الفتح من الصادم، دليل على أن من عاجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكنه منه، شوف وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكنه منه، فمن لم يستطع الصلاة قياما صلى قاعدا، ومن لم يستطع قاعدا صلى على جنبه، وهذا مضطرد في مسائل. تمام. ها. مسائل بقى زي إيه؟ منها الطهارة، فإذا قدر على بعضه وعجز عن الباقي إما لعدم الماء أو المرض في بعض أعضائه دون بعض، فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه ويتيمم للباقي، وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور. لكن هو الحقيقة القاعدة صحيحة، لكن مفرد ذي القاعدة فيه نظر. ليه؟ لأن الله نقلنا إلى عبادة كاملة أخرى وهي عبادة التيمم، وعليه إذا ما قدرت أنا على الماء الذي يكون في سائر الأعضاء فهذا ماء غير موجود، يكفي لهذه طهارة الكاملة، لأن طهارة الوضوء لا تتلاحظ، وعليه فلا أكون وجيدا للماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا أيضا. طيب يبقى ننتقل إلى التيمم، ننتقل هنا إلى التيمم. ومنها الصلاة، فمن عجز عن فعل فريضة قائما صلى قاعدا، فإن عجز صلى مضجعا. ومنها زكاة الفطر، فإذا قدر على إخراج بعض الصاع لزمه ذلك على الصحيح، فأما من قطع الصيام بعض النهار دون تكملته فليلزمه ذلك بغير خلاف. ليه بقى؟ عشان كده بنقول الوضوء زي الصيام اهو، لأنه لا يجزئ البعض، كذلك لو قدر على الصيام إلى الظهر لا يقال له صم إلى الظهر، لأن الصيام له وقته المخصوص، فمن لم يأتي به فلا يكون محصنا يعني. إنما الثاني هيئة صلق قيمة إنما فضع في قاعدة فعكاء فعلى جنب دي هيئات، فإن لم يستطع أن يأتي بالهيئة الكاملة الواجب عليه أتى بهيئة أخرى تحل محلها، لأن صيام بعض اليوم ليس بقربة في نفسه، كذلك أيضا غسل بعض الأعضاء ليس بقربة في نفسه، وكذا لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة لم يلزمه، لأن تبعيض العتق غير محمول للشارع بل يؤمر بتكملته بكل طريق. اللهم إلا إذا كان عبدا مبعضا أصلا هو يملك البعض، فلو يملك البعض وعتق بعضه كان طريقا إلى عتقه كله، ولهذا يسر العتق إلى كل العبد إذا كان معه مال يعطي شريكة، فإذا ما كان مال يعطي شريكة بقي العبد مبعضا، وهل يستسعى ولا يستسعى خلاف. وأما من فتى الوقوف بعرفة في الحج فهل يأتي بما بقي منه من المبيت بمزدلفة ورمي الجمار أم لا، بل يقتصر على الطواف وسعي الحل بعمرة على روايتين عن أحمد أشهرهما أنه يقتصر على الطواف والسعي، لأن المبيت الرمي من لواحق الوقوف بعرفة وتبيعه، وإنما أمر الله بذكره عند المشي الحرام وبذكره في الأيام المعدودات لمن أفاض من عرفات، فليؤمر به من لم يقف بعرفة كما لم يؤمر به المعتمر المقيم الله صح. يعني لو أنه ما وقف بعرفة راح فإذا بعرفة قد فاتته هل يأتي ما استطاع من الأعمال الأخرى المبيت في منى ورمي الجمار وكذا وكذا وكذا، ونقول هذا الاستطاع لا، لأن كل هذه الأعمال مترتبة على الوقوف بعرفة، فإذا فاته بعرفة يبقى ما يصح، وعليه يأتي بعمره، يأتي بعمره. هذا المبحث مبحث مهم وجليل وعظيم، وكتاب يا أخواني جامع علوم الحكم كتاب نفيس يحتاج تركيز واطلاع وقراءة بالورقة والقلم.
شيخنا أحسن الله.
نعم.
عبارة جنس العمل استخدمها ابن العثيمين رحمه الله رحمة الله أكثر من الكلام ده.
أيوه.
فيقول لما
أيوه.
فقال فالصرف فيها أفضل من الصرف في الحج، مسألة في المال.
اه.
إلا ما كان في فريضة يعني الفريضة بالحج لا بعد منها. ركن من أركان الإسلام، لكن التطوع بالجهاد أفضل، هذا باعتبار جنس العمل. يعني هو بيتكلم عن النفقات، ولكن بيحدد ويقول
جنس الأعمال
أما باعتبار العامل فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل.
كويس.
فالشيخ بيستخدم
ده موضح
أكثر من موضع يا شيخان.
جمعهم يا عالم، جهازك ده جهازك ده كويس جدا، جهازك ده جهاز كويس جدا. ها لا 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 لا، الجهاز صراحة بيجيب حاجات كده، فأنت ابحث المسألة دي اللي هو جنس الأعمال في كلام ابن العثيمين. أحسنت. لا احنا مش هنصل للدرجة دي، أصل ده جهاز اتباع، إنما التاني جهاز ابتداع، التاني جهاز اخترع حاجات لم نسبق إليه، لكن ده جهاز لا يحدث جديدا، نعم، إنما يكتشف جديدا. ده يا علي أنت جايبه بكام ده؟ ها؟
2900؟
يا شيخ علاء أعطي الشيخ علي 500 جنيه مساعدة في هذا الجهاز، ماشي؟ خلاص نشارك فيك بهذا الجهاز ب 500 جنيه إن شاء الله.